إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدان. حياكم الله شيخ صالح.
حياكم الله وحيا المشاهدين والمستمعين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، أسعد بمداخلاتكم واتصالاتكم، أسعد بتواصلكم من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقة بعد نهايتها صوتا وصورة وكتابة كما عودتكم. حلقات سماحة الشيخ صالح محمد الحدان تأتي في الجمعة الأولى من كل شهر، وتعودنا أيضا في حلقات سماحة الشيخ أن نبتدئ الحلقة بكلمة توجيهية يوجهها السماحة إلى المشاهدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستجير به جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله بأسمائه وصفاته أن يخمد الفتن الحادثة وأن يجعل ما تؤول إليه في مصلحة عباده جل وعلا المتقين أهل الصدق والإيمان والإخلاص له، البعيدين عن الدعايات والدعوات البدعية الضالة، المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر الحق وأهله ويذل الباطل وأهله، وأن يحفظ للمملكة العربية السعودية أمنها على دينها ودنياها، وأن يجيرها من سيئاتها وسيئات أعدائها الذين يتربصون بها، لا سيما من يزعمون أن لهم رابطة تربطهم بالمملكة هي حب الحرمين الشريفين والإسلام. أولئك القوم الذين عرفوا بكيدهم سوء عملهم وقبيح صنيعهم.
نعم.
كما نسأله جل وعلا أن يخمد ما نشأ من فتن ما كانت في الجمعة التي في أول الشهر الماضي موجودة.
نعم.
فقد حدثت فتنة سوريا وحزب البعث الذي فيها والنظام النصيري الذي يعرف أهل السنة والجماعة آثاره وأعماله السابقة في شمال سوريا.
نعم.
وما يحدث تنقله بعض القنوات، وبعض القنوات كأنها تستحي أن تنشر الباطل بصوره الفاضحة. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت. ثم إني أوصي المستمعين رجالا ونساء، طلبة علم ومن عامة الناس، أن يجعلوا همهم ومقصدهم الأولى إرضاء ربهم سبحانه وتعالى بالإخلاص له في العمل وكثرة الرجوع إليه والابتهال بين يديه وسؤاله التثبيت والثبات على الحق، وأن يعز ملة محمد صلى الله عليه وسلم مع الإكثار من الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين، وأمهات المؤمنين وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما ممن لا يجهل وهن ممن لا يجهل، رقية وأم كلثوم وفاطمة، فرضي الله عنهن أجمعين ورضي عن أمهات المؤمنين جميعا. وأخزى الله جل وعلا كل من يدلس ويتخبط ويدعي ويزعم. فقد سمعت في إذاعة تنشر من كائر شخص يقول عن بنات محمد صلى الله عليه وسلم أن رقية وأم كلثوم لسن بنات الله وإنما هن ربائب قبحه الله من قائل وأخزى قلبه أو هداه.
نعم.
وكم بودي وبودي كل منصف مسلم يخاف الله أن يهتدي كل ضال ولو كان على بدعة خطيرة،
صحيح،
أن يتركها ويرجع إلى الحق والهدى ويترضى عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم ينفذ ما أمره الله به كما يدعي بعض أساطين الضلال. ثم إني أسأل الله جل وعلا للمستمعين جميعا أن يحسنوا الأسئلة التي يسألون. وأن لا يطيل أحدهم السؤال والانتظار حتى يمكن يمكننا استغلال الوقت بما أرجو الله جل وعلا أن يفيدنا فيه كما أسأله بأسمائه وصفاته، أن يحل مشكلة لي بعاجل غير آجل.
آمين.
وأن يخرج هذا الرجل الضال القذافي، يبعده إما يقضي عليه ويهلكه، وإما أن يزيحه إزاحة الأذلة كما أرجو الله جل وعلا أن يخفض مشكلة اليمن بأن ينتصر الحق على الباطل، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل الله عليه وسلم. قبل أن أخذ الأسئلة لدينا في المنتدى، كان كلاما لدي كنت أريد أن أقول لكن ضيفي أراحني فيه. كنت أقول دائما يجب الإخوان يختصروا، فكان البعض يظن أنه رأي مقدم البرنامج. بالفعل يجب أن نختصر الأسئلة لنعطي مجالا وألا نطيل فيها، لأن هناك كثر أو كثير من المتصلين خصوصا من خارج السعودية. هنا محمد عبد الحميد في منتدى الجواب الكافي يسألكم سماحة الشيخ، يقول: كنت طالبا في أحد الجامعات هنا في السعودية، تركت الجامعة، حصلت على وظيفة ولم أخذ أوراقي من الجامعة، ومضى على ذلك وقت من الزمن. هو إشكالية الأخ يقول أنه في المكافآت التي صرفت له خلال شهرين خرج فيها من الجامعة، كان معها بطاقة الصراف وتصرف له من الجامعة، يسأل عن المكافأة لمدة شهرين.
هو يعرف ويعلم أن المكافآت والمرتبات إنما هي مقابل عمل يقوم به الإنسان، فإذا ترك العمل فما يقبضه على حساب أنه قائم بذلك العمل دراسة أو تدريسا أو غير ذلك، فإنه مبلغ أو كسب لا يحل له.
طيب.
وينبغي أن يبادر الواحد، وإذا خاف أو كره أو استحيا فالنظام الذي يرد إلى بيت المال ما أخذ منه يرد هود، ولا يحتاج إلى أن يخبرهم من هو. الله يعلم صدق من يعيد شيئا كان دخل عليه بدون حق أن يتبرأ منه، ما دام أنه لبيت المال فرجوعه إلى بيت المال أرجو أنه يكفر ما عليهم في هذا الشأن.
نعم. هنا العديد من الأسئلة سمعت الشيخ تسأل بالنسبة لأن في السعودية عندنا من السبت المقدمة ستبدأ إجازة لمدة تقريبا أسبوع أو أقل من ذلك. إشكالية عند كثير من الناس اللي يسافرون الآن هنا في هذه الأسبوع، يسألون بالنسبة لمسألة قصر الصلاة. بعضهم يقول سنجلس 5 أيام، بعضهم 6 أيام، بعضهم يذهب إلى أهلي في مدينته، كمن يذهب من الرياض إلى جدة أو إلى أبها ولا غير ذلك.
الأصل أن محل استقرار الشخص في حياته هي دار إقامته، وإذا رحل منها ولو رحل إلى موضع سكن أسرته أو مسقط رأسه فهو في الحقيقة مسافر، لكن ما هي مدة السفر التي يتم يصلح فيها قصر الصلاة؟ الله جل وعلا لما ذكر القصر في كتابه الكريم قال: وإن كنتم على سفر.
نعم.
والمقصود في المتبادل إلى الذهن أنه التنقل والسير في السفر، وتحديد ذلك إنما يعرف عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
اللهم صلي وسلم عليه.
النبي عليه الصلاة والسلام عام فتح مكة لا يعتبر مستقرا تلك المدة التي يقصر فيها الصلاة، فقد دخل فيها غزوة حنين وغير ذلك وغير ذلك.
نعم.
ثم لا ندري هل يعلم أنه سيقيم تلك المدة أو لا.
صحيح.
وكذلك في تبوك، وهي من المسائل التي يعرضها كثير من أهل العلم، يقولون تلك المدة، لكن الذي نعلم يقينا أنه عالم بمدة الإقامة إنما هو عام حجة الوداع، فإنه وصل إلى مكة صبيحة اليوم الرابع.
نعم.
ومكث فيها إلى صبيحة الثامن، مكث 4 أيام فقط، كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا يجمع. ولهذا فإن مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن مدة القصر من علم أنه يقيم 4 أيام فأقل فالمشروع في حقه قصر الصلاة، إلا إن صلى مع المقيمين.
نعم.
فإنه يكون تابعا للإمام الذي يصلي خلفه هو. و من يعلم أنه يقيم أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم الصلاة. إذا كان لا يدري هل سيقيم يومين أو 3 أو 4 أو أكثر، لا يدري ما هي مدة، فما دام لم يحد يعرف مدة ينتهي إليها فهو في حكم المسافر. فقول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ومن أخذ بقولهم،
نعم،
أن من يعلم أنه يجلس أكثر من ركعتين لا قصر له ينبغي أن يحرص المسلم على الاعتناء بذلك، فإن كون المرء مع الجماعة
صحيح
من أهل العلم وعامة المسلمين أولى من أن يلتمس ويقول فلان يفتي بأنه لو شهر لو أكثر، لأن أصل القصر إنما هو لركوب السفر، والمقيم هذه المدة
لا
فوق ما أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مستقر عام حجة الوداع يكون غير لا يعتبر أنه مسافر، فعليه أن يتم الصلاة والله المستعان.
طيب أبدأ بمجموعة من الاتصالات أبدأها من الجزائر. بلقاسم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
بلقاسم.
الله وبركاته. كيف حالكم الشيخ صالح لحيدان وشيخ محمد؟
بلقاسم معنا.
الحمد لله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوت غير واضح عندي الآن.
تسمعني شيخ محمد؟ السلام عليكم.
السلام، تفضل بلقاسم.
تسمعني؟
أسمعك، تفضل سؤالك.
الحمد لله. شيخ لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول،
نعم،
حكم الاحتفاظ بالصور التذكارية في الهاتف النقال أو الحاسوب مثلا. طيب. صور للمشايخ، أريد التفصيل في ذلك.
صور للمشايخ؟
نعم، مثلا. طيب. صور للمشايخ مثلا.
طيب أبشر.
سؤال ثاني،
نعم،
إذا كانت مسألة بين جواز والنهي، إذا كانت مسألة بين جواز
ونهي.
طيب. بحيث إذا فعلت بالجواز دخلت في الوعيد عند بعض أهل العلم، فما هي القاعدة المستعملة هنا للخروج من هذا الوعيد أو الخلاف لعدم ظهور وبيان الحق بالنسبة لي مثلا؟ طيب. في مسألة الصيام أو البيان بالتقسيط وغيرها من المسائل، بحيث إذا فعلتها أو عملت بها دخلت في وعيد عند بعض أهل العلم، ما هي القاعدة المستعملة هنا؟ طيب. لفساد هذا الشيء. واضح؟
واضح، شكرا لك. شكرا لك. محمد من السعودية. السلام عليكم. أبو عبد العزيز عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، تفضل.
بيسلمك الله. سأل الشيخ صالح.
يسمع، تفضل.
الأجنبية.
أيوة.
زي ما تقول يعني فيها والعياذ بالله الشرك بالله عز وجل أو استهزاء بالدين.
اللي هي
بعض القنوات الأجنبية.
هي القنوات هي.
نعم، بعضها والعياذ بالله فيها شرك بالله.
طيب.
استهزاء بالدين. أبي حكم الشخص الذي يتابعها، هل يعني يدخل في التحريم يعني لا سمح الله يخرج من دائرة الإسلام؟
نعم. طيب شكرا عبد الله. أبو مازن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو مازن.
خير يا شيخ. السؤال الأول،
أيوة،
عندي حساب في أحد البنوك بس ما أدري هل البنك، أنا أسمع عن البنوك الربوية، كيف أعرف هل يعني يتعامل بالربا أو لا؟ السؤال الثاني، بالنسبة لحضور الجنازة للي يصلي على الجنازة ويعني ماشى معاهم، يعني هل يحمل معاهم إذا كان في زحمة وكذا، ولا أنه بس يمشي معاهم ويشوف كيف يدفنون ويتوكل على الله؟
طيب
جزاك الله خير.
شكرا. أبو مصعب من العراق. السلام عليكم أبو مصعب.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا.
طيب تفضل.
السؤال الأول، صلوا جماعة والإمام كان مستعجل فبدون تكبير نزل الركوع والمأمومين ما نزلوا معه فرفع من الركوع وسجد فسجدوا معه، فما الحكم على المأمومين؟
أي ما ركعوا لأنهم ما سمعوه.
اي ما قال، هو اصلا ما قال التكبيره ما الركوع.
طيب السؤال الثاني،
رجل يشتغل سائق تاكسي.
طيب.
احد الركاب مثل بضاعة عنده مال دكان.
طيب
فما يفعل بهم يعني صاحب التاكسي شو يسوي يعني القرار البطن بالسيارة مالته، وما اعرف سأل عليه تحرى عنه ما يعرفه.
طيب
جزاك الله خير.
شكرا لك. أبو أحمد السلام عليكم. أبو أحمد.
سلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا أبو أحمد، هيك سؤالك.
الله يحييك. الحين اللي هل الذي يأخر الصلاة حتى يخرج وقتها؟
إيه.
بحجة إنه ماسكه الزحام ويصليها بعد ما يصل إلى مشواره. سواء سائق أو موظف أو صاحب عمل أو مواطن، أقصد هذا للمقيم غير المسافر، هل هو معذور؟
طيب
اجت انه ماسكوها الزحام ولا لا؟
ابشر،
مع العلم انه كل المخارج موجودة فيها، يعني في مخارج فيها مساجد وفي كل شيء، لكن الواحد يتعذر يقول انا يقول انا ماسك انا الزحام ولا مو مسافر. مسافر ادري انه يقدر جنس المغرب يجمع ما يخالف.
طيب
هل هو معذور ولا لا؟
ابشر ابشر،
جزاك الله خير،
شكرا لك. من المغرب فيصل، السلام عليكم. فيصل من المغرب،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
كيف حالك يا أخي أبو حمد؟ كيف حال الشيخ؟
يسلم عليك، حياك الله، تفضل.
إني أحبكم في الله. وعندي سؤال،
تفضل.
سألت عنه الجمعة الماضية.
طيب.
أنا تاجر.
أيوة.
هل يجوز لي أن أبيع الملابس التي فيها صور حيوانات؟ أن أبيع بين قوسين، أنا تاجر.
أيوة.
هل يجوز لي أن أبيع الصور التي فيها صور حيوانات كالقطط والأرانب والطير، علما أن هذه الملابس تلبس في المنزل فقط ولا يخرج بها إلى الشوارع؟
أبشر ونعتذر إن لم نجب. أبشر. عبد الله من الكويت، السلام عليكم. طيب علي لعله الأخير عشان نجاوب. علي،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله،
حياك الله.
هلا والله علي، حياك، تفضل.
الله يسلمك. حيي شيخنا العلامة الشيخ صالح،
حياك الله.
الله يحييك وعافيك ويجزاك خير.
آمين.
عنا وعن الأمة الإسلامية.
آمين آمين آمين.
يا شيخ انا عندي استفسارين اثنين او سؤالين اثنين.
طيب
اللي هو هل يجوز اني اقول حزب الله؟
طيب.
او نصر الله؟
طيب.
لان بعض الناس في المجالس يتكلمون يقولون حزب الله، حزب الله بلبنان الله يطلعهم الله يلعنهم، او نصر الله الله يلعنهم، او يعني يتكلمون بالكلام هذا.
طيب.
يعني هل يجوز يعني نبي من الشيخ كلمة بالقضية هذه؟
أبشر. السؤال الثاني
هذا هو هذا السؤال.
طيب شكرا لك، شكرا لك. باقي معنا أحد؟ شكرا، شكرا الجميع. أسئلة الأخوة أبدأ بها. بالقاسم من الجزائر، سألكم الشيخ صالح، يقول اللي يحتفظون بالصور التذكارية سواء في جوالهم سواء في أجهزة الحاسب أو غير ذلك، والصور كما سألته لم تكن صور نساء إنما هي صور لمن يحبهم من زملاء أو صور لبعض المشايخ الذي يحبهم أيضا.
بالنسبة للصور أرجو إذا كانت بهذه الصورة التي ذكر السائل،
نعم،
صور بعض محبيه من أهل العلم أو أصدقائهم الذين لا يجتمع معهم على الشر، فأرجو أنه لا حرج في ذلك.
نعم.
وإن كانت ليست من الأمور التي يحمد على
فعلها.
حملها وفعلها، والبلية السيئة،
نعم،
من يحتفظ بصور الخليعات المومسات في جواله حتى كل ما نظر صار ينظر في معصية الله والعياذ بالله، فأرجو أنه لا حرج على الأول.
نعم.
وأسأل الله أن يوفق كل من كانوا في الله. الصفة الثانية أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويتخلصوا من الصور المقيتة.
أشكل على بالقاسم من الجزائر أنه حينما يكون لديه مسألة بين جواز ونهي، الذين يرون النهي يرون أن من فعلها فهو آثم وربما وقع في الوعيد والإثم، والذين يرون الجواز يرون أن فعلها سليم وأن من خالفهم أخطأ في اجتهاده، ماذا يفعل الإنسان؟
المشرع إنما هو الله جل وعلا في كتابه الكريم، ثم المبين لذلك كله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث المخرج الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دار الأمر بين إباحة وعدم إباحة فقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا لذلك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا شك الإنسان في أمر ما من الأمور فقد أعطاه الله جل وعلا وسيلة يبتعد عنه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط،
لا،
فإذا كان هذا التقسيط لا يترتب عليه ما يسمى بالربح المركب والربح البسيط، وإنما هي صفقة حدد ثمنها ووزعت أقساطها ونجوم التسليم فيها فلا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يكون من أخر أربع، فإن هذا من ربا الجاهلية، فإن في الجاهلية ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل أن يقرر الربا في أول الاتفاق،
نعم.
وربا النسيئة كلما تأخر في السداد أضيف إليه كسب، وهو الذي يتعامل فيه الكتاب الحساب الذين يكتبون المقررات على الدارسين في السابق،
نعم.
بما يسمى بالربح المركب والربح البسيط. ينبغي أن يجتنب المسلم الربا أيا كان صوره. مما يحزن أن أمور الحياة المالية في كثير من أحوالها تبنى على الربا، والله جل وعلا لما ذكر تحريم الربا حذر من الجرأة عليه، وأن المتمادي فيه مؤذن بحرب من الله ورسوله، والمحارب لله هل ينتظر أن تجاب دعوته؟ ينبغي أن يحرص المسلم على أن يقي نفسه أن يعرضها للمتارك والمهالك، والله أعلم.
بما أن إذا فتحنا باب الربا، هنا سألك الأخ أبو مازن قال عنده حساب في البنك ويسأل، يعني كانوا يعرف البنوك التي تتعامل مع الربا. الإشكالية أيضا يا شيخ الناس الذين يضعون رواتبهم الآن لتنزل في البنوك، هل عليهم شيء في ذلك؟
إذا كان صاحب هذا المال في البنك، إنما البنك مجرد مستودع أو مستودع، وصاحب المال مستودع،
نعم،
لا يتقاضى أرباحا، فهو غير مرابي، وإنما اتخذ البنك مقرا لنا ماله لضمان سلامته من التعرض للخطر. لكن في هذه الحال في بعض البنوك لا تترك مالا إلا وتخضعه للربا.
طيب
في هذه الحال إذا قالوا هذا كسب ربوي لا يحل لصاحب المال أن يقبضه لنفسه، وإنما هل يتركه للبنك يتموله، أو إذا كان البنك من البنوك الغربية صارت تلك الأرباح الربوية التي لا أحد لها تنصب في حساب الكنائس العالمية؟
صحيح.
لا، إذا كان هذا الشيء فليسحب هذا المبلغ، لكن لا يدخله ماله ولا يجعله من حسناته، بل يجعل صرفه من التخلص من هذا المال الخطير عليه، والله أعلم.
كيف يتصرف يا شيخ صالح في أي شيء؟
ينفقه في نفقات عامة أو خاصة،
نعم،
لفقراء، يقول هذا مال ليس مني ولكن هذا مال من الله، خذه هذا الشخص وتمول، أو يبذله لمضطر أمثال ذلك، يتخلص منه بنية التخلص من هذا المال اتقاء خطره، والله أعلم.
لا ينسبه إليه، يعني
لا ينسبه إليه، لا يجعله من باب الحسنات ويقول هذا ما شاء الله محسن
من زكاتي،
إيه لا، أو زكاتي،
نعم،
بل هذا عمل يتخلص به من خطر هذا المال حتى لا يقابل الله يوم يقابله، وماله مخلط من حرام وغير حرام.
سألك أيضا أبو مازن بالنسبة للصلاة الجنازة والمشي مع الجنازة، يقول أحيانا لا يستطيع الحمل معهم للدخول في الأجر، لكن يمشي معهم، الأجر في ذلك؟
هو لا يشترط لمن يسير مع الجنازة أن يكون حاملا معهم،
نعم،
أو يتعاقبون في حملها، إن تعاقبوا فحسن وإن لم يتعاقبوا المهم أن يمشي. الحديث ذكر من صلى على جنازة وتابعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط من الأجر كالجبل، ومن صلى عليها فقط ولم يتبعها كان له من الأجر قيراط واحد. لكن لو تابعها لم يصلي معهم وتابعها إلى أن تدفن ولم يتمكن من الصلاة فله قيراط، والأعمال بالنيات.
سألك أبو مصعب من العراق يقول صلى الناس جماعة مع إمام، كان هذا الإمام مستعجل، ربما ركع لم يسمعوا ركوعه ولم يعرفوا بعد ذلك إلا في سجوده فسجدوا وفاتهم الآن الركوع، ماذا عليهم؟
لا شك أن الركوع ركن من أركان الصلاة،
نعم،
إذا فات المأموم ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا بإتمام هذا الركن. فهؤلاء الذين لم يشعروا بالإمام إلا وهو ساجد وتابعوه سجودا يقضون ركعة، أما لو كانوا لما رأوه ساجد ركعوا ثم رفعوا ثم لحقوا به، أرجو أن الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى أن يتابعوه ثم يأتون بركعة هم بعدها.
الآن مضى على هذا وقت طويل ربما شيخ صالح، ماذا يفعلون؟
الصلاة بدون شك لم تتم، لأنه لم يصلوا مثلا إلا 3 ركعات من العصر أو 3 من العشاء أو صلوا 2 ركعات من المغرب، فالصلاة لم تتم. أرى أن يعيدوا الصلاة، تلك الصلاة التي أدوها بهذه الصفة. ثم ينبغي للأئمة الذين يأمون الناس أن يحسنوا أداء الصلاة. النبي لما ذكر كيف يصلي الشخص الذي صلى 2 ركعات مرتين والثالثة لما قال له ارجع فصلي قال لا أحسن غير ما رأيت، علمه كيف يصلي، قال له قم تكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى يطمئن راكعا. والإمام أيضا ينبغي أن يلاحظ المأمومين بأن يطمئنوا.
نعم،
بعض الأئمة إذا ركع هو بادر وسبح مرتين وثلاث وركع، وإذا البطيء في الحركة يكون قد سبقه القوم، وربما يبقى الواحد في هواجيس ووسوسة ولا يتنبه إلا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وغير ذلك. ينبغي للمأموم إذا حضر إلى الصلاة أن يجتهد في استحضار فكره في هذه العبادة العظيمة.
نعم،
التي هي أشرف مقامات العبد في حياته.
نعم. طيب أبو مصعب أيضا سألك يسألك من العراق، يقول الرجل لو صاحب سيارة تاكسي ينسى الناس معه بعض الغرض، ربما نسي معه أحد مبلغا أو بضاعة، ماذا يفعل بها الآن؟
إذا نسي معه مبلغا أو بضاعة إن استطاع أن يصل إليه ويرد له هذا المنسية فليفعل، إذا تعذر عليه ذلك. فإذا كان ما نسي معه مما يحل استعماله فليتصدق به على الفقراء بنية صاحبه.
نعم،
وله في ذلك هو أجر، فإن حامل الصدقة من المتصدق يدخله الله الجنة بذلك، كما في حديث درهم أدخل الله به 3 الجنة، ربة المنزل ورب المال والخادم الذي بلغ وصل المال إلى الفقير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي لم ينس خدمنا.
الله أكبر.
فهذا الذي نسي معه الشيء وإذا أعذر من أن يجيئه صاحبه ولم يكن المال ذا قيمة تصدقه، وإن كان المال ذا قيمة
نعم
أدخله في بيت مال الأمة الدولة، إذا كانت الدولة دولة إسلامية
نعم
تحكم الشريعة وتنفق الأموال في وجوه الإنفاق الشرعية، لا أن تكون الدولة دولة وثنية أو دولة حزبية تقدس الحزب ولو خالف الشريعة ولو خالف القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين.
نعم، أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها. أبو عائشة من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك؟
السلام، حياك الله، أسمعك.
تحية طيبة للشيخ الحيدان.
الله يسلمك،
حياك الله.
عندي سؤال بلا زحمة.
تفضل تفضل بلا زحمة تفضل.
عندنا بعض الأخوة بعض الطلبة في العراق
أيوة
بدأوا يبدعون بعضهم بعضا.
الله المستعان.
بسبب بعض الفتاوى لشيخنا العلامة الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله.
نعم.
لبعض طلبة العلم، فأخذ الشباب هذه الفتاوى وبدأوا يبدعوا بعضهم بعضا، والفتنة قائمة الآن في العراق وأنهم تفرقوا فيما بينهم، فماذا تنصح هؤلاء الشباب الذين بدأوا يبدعون بعض الطلبة السلفيين وبعض الطلبة من أهل السنة والجماعة؟
طيب،
وجزاكم الله خير.
أبو عائشة
نعم نعم
معي. الآن تقصد أنه الآن الطلبة طلبة العلم الذين في العراق يبدعون أصحابهم ولا يبدعون العلماء اللي خارج العراق؟
لا، يبدع بعضهم بعضهم. من لم يبدع هذا الشخص الذي بدعه الشيخ ربيع
نعم
فإنه يبدعه.
أعوذ بالله. طيب أبشر، تسمع ذلك، شكرا لك. أبو محمد أيضا من العراق. السلام عليكم أبو محمد، اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، حياك الله أبو محمد.
شكركم.
حياك الله، تفضل. حبك الله، تفضل.
شلونك سيفي؟
حياك الله.
عندي كم سؤال إذا
عجل علي بس معليش. يلا.
السؤال الأول، عندنا بالعراق يسمونه لعب الأغمار، يعني الورق، الورق مثل ما تقول.
أيوة.
يعني يجوز لعبه حلال أم حرام؟ والسؤال الثاني، عندك الذبيحة، يعني شرط من تذبح، يعني شلون تذبح بقرة أو عجل أو دجاج، يعني أي الذبيحة على كل حال، هل شرط أن تصددها على القبلة أم مو شرط؟ السؤال الثالث، السؤال الثالث، عندنا بالعراق احنا الليبلش، يعني مثلا يدعم الواحد شيء كذا، الشرط يصوم ويقول يصوم شهرين ام يدفع شو اسمه،
او يدفع دية،
أو يدفع يعني فدية مثل ما تقول.
طيب،
يعني او شو اسمه فدية.
واضح محمد، بقي شيء؟
فدية
ابو محمد.
او شكرا شكرا
شكرا لك. باسل، السلام عليكم. باسل.
نعم.
السلام عليكم، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله باسل، تفضل.
ممكن أسأل الشيخ؟
يسمعك، تفضل.
يسمعك،
تفضل.
يا شيخ حفظك الله، عندي سؤال عن الرد المفيد، يعني
أيوة،
على مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أيوة.
ووجوبها على المسلم، وهل تاركها يأثم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر.
طيب.
أو لا يشك أن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم.
طيب، أبشر، أبشر. شكرا لك حبيبنا. طيب.
أقول لك تحياتي للشيخ الحيدان،
بارك الله فيك.
وعندي سؤال، هل من باب نستطيع من باب الإخبار أن
أيوة.
نقول عن الله عز وجل أنه يجري؟
كيف؟ تعيد السؤال.
هل نستطيع من باب الإخبار؟
أيوة.
هل نستطيع من باب الإخبار على الله عز وجل
أيوة
أن نقول أنه يجري؟
يجري،
يجري، يجري، ولا شلون؟
في مكان، في مكان هرولة أنه يجري.
الله. طيب، أبو هاني من الإمارات. أبو هاني، أبو هاني، السلام عليكم. أبو هاني، السلام عليكم.
مرحبا ومسهلا.
هياك،
كيف حالك يا شيخ؟
هلا والله حبيبي، تفضل سؤالك.
والله نحبك في الله يا شيخ. ممكن نكلم الشيخ؟
يسمعك، تفضل.
اسمعك. كيف حالك يا شيخنا؟
حياك
الله بخير.
والله نحبك في الله يا شيخ.
نحبك الله.
سؤال،
السؤال طال عمرك، كنت مسافر ودخلت على جماعة وسابقيني بركعتين.
طيب،
فلك أكمل أربع ركعات أم أكتب بركعتين؟
أي نعم، لأنك مسافر.
أنا مسافر، نعم، طال عمرك.
طيب،
دخلت على الجماعة مقيمي مش مسافري.
أبشر أبو هاني، الحمد لله على السلامة.
في مستشفى، أنا الجماعة قطفوني بركعتين والحمد على ركعتين عندهم، هل بعد الركعتين أسلم أم أكمل الأربع ركعات؟
واضح،
بارك
واضح.
الله فيك.
أبشر، الحمد لله على السلامة أبو هاني.
الله.
بقي معنا أحد. علي، السلام عليكم. والوقت يا أخوان، والله في أسئلة مهمة. طيب.
ألو.
حياك الله علي.
السلام عليكم.
السلام. هلا حبيبنا.
اختصار الوقت، عندي سؤالين بس.
طيب.
السؤال الأول، هل هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وبين قوله الآخر عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة عمله؟ هذا السؤال الأول. السؤال
طيب.
الأخير، إذا معلوم أن هناك مسائل فيها خلاف بين أهل العلم، هل ماذا يتبع الشخص إذا كان فيه خلاف، وهل في فرق بين اتباع العامي وطالب العلم؟
طيب،
السلام عليكم.
شكرا لك. آخر مسعد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هلا
يا محمد.
هلا والله.
السلام عليكم.
سلام،
كيف حالك يا شيخ؟
هلا طول العمر، حياك الله.
عندي سؤال طال عمرك، وأسلم على الشيخ
صالح. سلم
الله. سلمنا عليك.
يلا تفضل.
يا شيخ، بالنسبة أنا بسألك عن الترقيات هذه من خادم الحرمين الشريفين يا شيخ.
أيوة.
لانه انا مستحق الترقيه لي 10 سنوات، والان في جاء قرار انك توقع عندك، لانه ما تخدمني الاوامر الملكيه في العمر والسن يعني.
طيب،
انا باقي لي في رتبتي الحاليه باقي لي 5 سنوات، والان طيب. هم في قرار انك توقع وتبصم انك ما تستحق الترقيه، ف فما ادري ايش الامر هذا، هل يجوز لي طالب يا شيخ هذا يعتبر عصايه الولي الامر او
طيب.
ما انا صراحه ما تخدمني الاوامر ذي لانه طيب. انا باقي لي 5 سنوات في الخدمه، ولو حصل اني ترقيت وافقت على الترقيه انا اجلس 6 شهور وبعدين يقاعدوني، وباقي لي خدمه فعليه 5 سنوات يا شيخ.
ابشر.
وأبغاك تطلب من الشيخ أنه يدعي لنا يا شيخ اليوم، جزاه الله خير وحفظكم الله.
جزاك الله خير حبيبي، صلى الله يوفق إن شاء الله. شكرا شكرا لجميع الأخوة. أخذ أسئلة الأخوة. أبدأها بال هنا سألك من الفيصل من المغرب، يقول أنه تاجر في الملابس، يقول هل يجوز أن أبيع الصور الملابس التي عليها صور حيوانية كقطط وغيرها وهي لا تلبس إلا في المنزل؟
نصيحتي للتجار عموما في المغرب وفي غير المغرب أن لا يتعاملوا في استيراد الملابس التي فيها الصور،
نعم.
لأن أصل هذه الصور ليست فوتوغرافية حتى يقال هذه حبس ظل،
نعم.
وإنما هي صور حقيقية مصنعة عن طريق الجهات التي نسجت أو صبغت،
نعم.
فهذه من الصور، فينبغي للتاجر أن يترك التعامل مع الشركة التي تنتج أقمشة وملابس تحمل هذه الصور، والشركات التجارية إنما تخضع لرغبات التجار المستوردين والزعيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة،
نعم.
ولا شك أن هذه الصور داخلة في هذا المعنى، ليست كالصور التي تكون في صحيفة فوتوغرافية، لكن هذه ما بين إما نسيج وإما أن تكون صبغة حسب التصنيع،
طيب.
فينبغي للتاجر أن يتجنبها. إذا امتهنت وصارت ممتهنة لا أقول أن هذا مال يضاع، لكن ينبغي أن نحتاط في الأصل أن لا نستورد إلا ما لا يرفضه ديننا وأدب إسلامنا، وكونها لا تلبس إلا داخل المنزل ليست تحريم، لأن محلات اللبس تختلف. ما دام أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة،
طيب.
فالملابس التي تكون عليه هذه الصور تكون أسباب عدم دخول الملائكة، وبالتالي تكون من سبب اجتوال الشياطين في المنزل، فينبغي للمسلم أن يلاحظ ذلك.
نعم
والله.
سألك أبو أحمد بالنسبة لتأخير الصلاة، يعني بعض الناس يعني يؤخر الصلاة لبعض الظروف كزحام بالسيارة أو ربما في وظيفة متأخر أو ربما جاء ظرف أو حل به أمر، التأخير اليسير، التأخير مثلا الذي مجبر الإنسان عليه كالزحام، هل عليه شيء شيخ صالح؟
لا شك أن الواحد إذا خرج من العمل وركب سيارته وعلم أنه لن يصل إلى منزله إلا وقد غابت الشمس وهو لم يصلي العصر، فإن كان في وضع لا يستطيع والله يعلم ذلك أنه لا يقدر على أن ينزل فليصلي ولو كان راكبا في سيارته، وإذا كان يستطيع فيجب على المسلم أن يولي هذه العبادة كل اهتمام يجعلها تؤدى في الأوقات التي شرعها الله. لا شك أن أفضل ما تؤدى فيه الصلوات أوائل الوقت، إلا ما جاء فيه إذن بترخيص كفي شدة الحر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤخر الصلاة قليلا عن فورة قائم الظهيرة،
صحيح.
وفيما يتعلق بالعشاء إذا أخروها أخرها الجماعة كلهم إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، فهذا فيه تسهيل، لكن كون الواحد في الشارع في الطريق يقول ما وجدت مجال، والمخارج في الغالب سيجدها عن يمينه أو عن يساره، إذن ينبغي أن يجعل أمر الصلاة مقدما على كل الأمور الأخرى.
نعم. سألك علي بالنسبة لتسمية بحزب الله،
هذا سبق أن أفتيت عن هذا الحزب في الحرم المكي،
نعم،
قبل عدة سنوات قلت هذا ليس حزب الله، ليس حزب الله وإنما هذا حزب الشيطان،
نعم.
هذا لا يصح أن يقال هذا الحزب، يقال الحزب الذي يسمى بحزب الله، نسأل الله أن يفتت أصوله وفروعه،
نعم.
وهو زراعة أيرانية، ليس لن ينشأ من لبنان.
نعم.
صحيح في لبنان قد يوجد
نعم.
قد يوجد فيهم ناس من السابقين، كما أنه يوجد أيضا في لبنان وفي سوريا النصيرية.
نعم.
والنصيرية ليسوا إثنى عشرية، النصيرية
نعم
هؤلاء من الفئة الباطنية، وهم ملحقون في الدولة الفاطمية التي تفتتت في بداية القرن السادس وانقرضت من مصر حتى لم يبقى في مصر شيعي على الإطلاق، لا نصيري لا فاطمي ولا شيعي اثني عشري، إلى أن جاء القرن الماضي وفتحت إيران دار التقريب في مصر ولم تنجح في ذلك الوقت، وأسمع الآن أنها بدأت تنجح بحكم ما يحمله العمائم من الأخماس.
نعم صحيح.
وكثير من الناس من عباد المادة، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، كما في كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بوب على هذا المعنى في أحد الأبواب كتاب التوحيد، ذلك الكتاب الهام العظيم القدر الذي أدلته كلام الله وكلام رسوله وكلام سلف الأمة والله المستعان.
طيب، سألك أبو هاني من الإمارات المسافر اللي نزل عند ناس وهو مسافر، وجدهم يصلون يصلي معهم العصر، صلوا ركعتين، دخل معهم في الركعتين، يسلم أم يكمل؟
بل يكمل.
نعم.
المسافر إذا دخل مع المقيمين تكون صلاته صلاة مقيمين، ما أدركه يصليه وما فاته يقضيه.
نعم. سألك أبو عائشة من العراق، هذه إشكالية دائما المرجع، ويقولون دائما هذا الطرح الذي يطرح شيخ صالح، يقولون دائما ما يستندون على كبار العلماء في السعودية بالذات، أنتم دائما يطرق اسمكم في هذا الموضوع، ما يسمى اليوم بالتحزبات والتبديع الناس وغير ذلك، انتقلت هذه من كانت عندنا فترة ولا زال أثارها، يعني انتقلت إلى الجزائر وانتقلت إلى العراق، يبدعون بعضهم يستندون إلى البعض، أحيانا يرضون بكم شيخ صالح، أنتم دائما يذكرون اسمكم وبعض المشايخ الكبار فئة كبار العلماء، ما الذي تقولونه في مثل هذا الأمر؟
أول شيء نصيحتي لمن في العراق،
نعم،
أن يطرحوا هذه الخلافات، هم في أمر عظيم وكرب كبير وتلون ما كان مألوفا ولا معروفا في العراق.
نعم.
إلا في شلايا بسيطة ينبغي يتوحى. الأمر الآخر، شيخ ربيع هذه مدخلي من أهل العلم
صحيح،
ونعم الرجل،
نعم،
وصاحب عقيدة سلفية صحيحة، وفيما يتعلق بالتبديع، الإنسان قد يرى شخصا مبتدعا لكنها ليست بدعة تخرجه من الملة، وينتقد بعض الدعاة ويرى أنهم على خطأ، مما لا شك فيه أن مقياس الصواب والخطأ ما يعرض على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يبدعون قد لا يكونون مبتدعة، لكن قد يكونون متساهلين.
طيب.
وبعض الناس في هذا الزمن صار ينظر في المسائل الخلافية وينظر أسهل شيء يتقبله السائل أو المجتمع الذي يعيش فيه فيعرضه.
نعم.
والواجب أن يكون الطرح والعرض وفق نواميس الشريعة ومصابيح الهدى، آيات الله، آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ثم إذا أشكل على أحد دين أمر فليعرض هذا الاسم على الآخرين ويقول فلان يقول عن فلان كذا وكذا. ربما لو عرضوا هذا الأمر على الشيخ ربيع
نعم
لبين لهم أنه لا يقصد هذا المسلك الخطير والمنهج المنفر، وإنما قصد أن هؤلاء المتساهلين والمنظرين والذين يقولون نسهل جمع المسيرة ويعمل كل منا بما يعتقد ونتسامح عما يعتقده الآخرون، لا، ليس الأمر كذلك أيضا.
نعم.
يجب أن يكون الحق هو المهيمن على مشارد الناس ومسالكهم والله المستعان.
طيب، سألك باسل أيضا أبو محمد من العراق بالنسبة للذبيحة، هل يجب أن توجه للقبلة عند ذبحها؟
القصد إراقة الدم، ذبحها وعمل راحة الذبيحة كما في حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة.
نعم.
إذا أمكن أن توجه لاتجاه القبلة لأن هذا العمل يتوسل به إلى إحلال هذه الذبيحة وأنها حلال وإحلالها من القرب، والقرب ينبغي أن يكون الاتجاه في أدائها إلى القبلة.
نعم.
لكن لو ذبح الإنسان لأي جهة ولم يواته أن يذبحها باتجاه القبلة فالذبيحة حلال إذا استعمل في ذبحها ما تحل به الذبيحة والله أعلم.
في منتدى الجواب الكافي يسألكم أحد الأخوة أتظن أن هذا الأمر مهم جدا ونحتاج منكم إجابة شيخ صالح، ما يفعله بعض وليس كل بعض الرقاة في لمس الناس وخصوصا وضع يد اليد على المرأة الأجنبية على رأسها على مكان الألم وغير ذلك، هل هذا الفعل يجوز؟ هل ورد فيه أحاديث؟
أولا لا يجوز للرجل أن يمس شيئا من جسد المرأة.
نعم.
ولو من وراء الثوب.
نعم.
كثيرا من اللمسات إنما تكون من وراء الثياب.
نعم.
المهيجة للغرائز في كل مكان.
نعم.
وفي الزحامات بمجرد ما يلتصق بامرأة يحصل منه ما يحصل. أول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للراقي امسح المرقية، الرقية بالقرآن.
نعم.
أن يقرأ ما يرى أنه رقية ثم ينفث بريق في هوى فيه ريق على موضع ما يقصده، وإذا كان يرقي مريضا آلام في رأسه أو ضيق نفسه نحو ذلك فينفث ينفخ عليه لا أن يمسح بيده. وبعض الرقاة قد يكون عنده شيء من التغفيل في موارد السنة وأثرها فيظن ما دامت أنه راقي يمسح من يمين ويسار، وهذا ضلال مبين لا شك.
وضع اليد الشيخ
على حتى وضع اليد على الرأس لا داعي.
نعم.
الرقية ليست باليد وليس بإحساس الراقي حتى يكون هذا التيار الكهربائي انتقل.
نعم.
عبر هذه المواصلة لا، الدعاء. النبي لما رقاه قال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك.
صحيح.
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما رقي المشرك الملدوغ الذي طلب أهل الحي له رقية بعدة وسائل فأفلسوا، وكان أبو سعيد والذين معه ضافوهم ولم يضيفوهم وهم وهذه السرية إسلامية.
نعم.
قال بعضهم لبعض لعل مع هؤلاء الرهط راق، فأتوا إليهم فقالوا هل فيكم راقي؟ قالوا لا. فقال أبو سعيد بلى أنا أرقي، لكن ضفناكم فلم تضيفونا، لا أرقي إلا بجعل يعني بأجرة.
نعم صحيح.
فاتفقوا معه على قطيع من الغنم فذهب معهم وقرأ الفاتحة 7 مرات، كلما قرأ وأنت في قراءة الفاتحة نفث نفخا فيه ريق على الموضع الذي يرقى فيه يريد أن يرقيه فيه. وفي 7 لما انتهت قام الرجل كأنما نشط من عقاب، لعل المستمعين يعرفون كلمة نشط من عقاب.
نعم.
البعير لما تعطف ساق يده على ذراع يده على عضل يده وتربط لا يمشي، فإذا فك هذا العتاق قفز.
صحيح.
فقام الرجل كأنما نشط من عقال وأخذوا، فتحرج الصحابة كيف يأخذون أجرا على القرآن الكريم ولم يقتسموا حتى قدموا على رسول الله بما معهم من الجعل، فأخبروه فقال صلى الله عليه وسلم إن خير ما أخذتم عليه أجرة القرآن الكريم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، يريد أن يطمئنهم بحل ما فعلوا. ثم قال لأبي سعيد لما أخبره أنه قرأ فاتحة قال وما يدريك أنها رقية كيف علمت؟ لكن الصحابي لما رأى هذه السورة العظيمة تبدأ بتمجيد الله وحمده ثم الثناء عليه ثم تمجيده ثم إعلان العبودية له ثم الابتهال إليه بالدعاء شاف عظمتها.
نعم.
فاستعملها رقية فكانت خير الرقى والله المستعان.
شكرا لكم سماحة الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان. ضيوف الأسبوع القادم الأحد بعد صلاة المغرب الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، الجمعة مع الشيخ عبد الله بن علي الركبان. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجال